منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركمانستاني، والجانبان يوقعان اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. السلطة الفلسطينية تطالب بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. تفاصيل النشرة: استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره التركمانستاني سردار بوردي محمدوف، الذي وصل طهران مساء أمس على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى. وبعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التركمانستاني في مجمع سعد آباد، بدأ الجانبان مباحثات شاملة بشأن أبرز القضايا الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تلتها توقيع المسؤولين في البلدين اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفير ودونيتسك ومنطقة خاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف لم تحصل من الغرب سوى 10% من الأسلحة التي طلبتها. طالب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد شتية بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. وعقب اجتماعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا شتية الاتحاد الأوروبي للضغط على تل أبيب كي تتمكن السلطة الفلسطينية من إجراء الانتخابات بما يشتمل أو يشمل القدس المحتلة. وشدد شتية على ضرورة العمل لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتوصل إلى اتفاق حول حق العودة على أساس الشرعية الدولية. من جهتها، أعلنت فون دير لاين استئناف المساعدات الأوروبية لفلسطين بعد توقف دام نحو عامين. دعا وزير حرب الكيان الصهيوني بيني غانتس إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. وتأتي تلك المواقف العدائية قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية منتصف الشهر المقبل، واستكمالا لما نقلته وسائل إعلام عبرية عن عزم سلطات الكيان نشر أنظمة صاروخية ورادارات في الإمارات والبحرين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مزيد من المخططات العدوانية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران حدد إطارها وزير الحرب بيني غانتس، الذي طالب دولا عربية تشارك الكيان الإسرائيلي المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن على حد تعبيره، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. غانتس دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية في الخليج الفارسي المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر عن استعداده للتعاون عسكريا مع شركائه من دول مجلس التعاون الجدد، الذين كانوا أكثر تحفظا إزاء الإعلان عن مثل هذا الاحتمال. وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من الكيان الإسرائيلي لتأسيس حلف دفاعي مع دول عربية في الخليج الفارسي ضد إيران. التطورات في المواقف العدائية الإسرائيلية تأتي بعيد الإعلان عن عزم الكيان الإسرائيلي نشر أنظمة رادارات وصواريخ اعتراضية في الإمارات والبحرين كانت القناة 12 العبرية كشفت عنها بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت لأبو ظبي. ووفقا لهذه التسريبات، فإن الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية في الخليج الفارسي يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها، ما اعتبره مراقبو بأنه فضيحة إماراتية من الطراز الأول، وأن هذه الخطوة سوف تضرها أكثر مما تنفعها. ولطالما شددت إيران على أن وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دول مجاورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وهو لعب بالنار جراء مواكبة بعض الأنظمة العربية للسياسات الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.
صرح مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف بأنه لا يجوز لإسرائيل أن توجه الضربات لسوريا. وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، قال إننا سنبحث مسألة القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا. وذكر أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق ألحقت أضرارا بممر إقلاع وهبوط الطائرات، وما لا يسمح باستقبال الطائرات القادمة من الخارج. وأشار إلى أن المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية سيبحثون أيضا مسألة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أنه ستتم في محادثات منصة أستانا حول سوريا التي تنطلق غدا في نوري سلطان مناقشة آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف. وجاء في بيان أن جدول أعمال المحادثات يتضمن عددا من القضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقالت الوزارة في وقت سابق أن جميع المشاركين في أستانا أكدوا عزمهم على المشاركة في المحادثات التي في نور سلطان يومي 15 و16 من حزيران يونيو الجاري. أعلنت السلطات الأثيوبية أنها استعادت السيطرة على الوضع بعد هجوم استمر ساعات في مدينة جامبيلا الأثيوبية شنه جيش تحرير أورومو المصنف إرهابيا في البلاد. وقالت الحكومة الأثيوبية في بيان إن قوات الأمن الإقليمية نجحت في استعادة السيطرة على الوضع في جامبيلا، مضيفة أن العدو تكبد خسائر فادحة وأضرار مادية، فيما لم تتكبد القوات الموالية للحكومة سوى أضرار متوسطة. أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجين عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال اسكتلندا عن بريطانيا. وقالت ستيرجين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حان الوقت لوضع رؤية مختلفة وأفضل. يذكر أنه في أيار العام الماضي فازت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا بأغلبية مقاعد البرلمان، وذلك بعد الانتخابات ما يمنحها دفعة لإجراء استفتاء ثان على الخروج من المملكة المتحدة. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع بالمنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية أن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا. وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 من الشهر الجاري لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الرئيس الإيراني يستقبل نظيره التركمانستاني والجانبان يوقعان اتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. السلطة الفلسطينية تطالب بمبادرة سياسية تنهي الاحتلال وتوقف الاستيطان وتحمي المقدسات. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الاتحاد التونسي للشغل ينزل الساحة بقوة. سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا عد الأزمة التونسية التي لا زال طريقها نحو المجهول في ظل التحولات المتسارعة والقرارات التي يأخذها الرئيس قيس سعيد. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. تواصل الأزمة التونسية طريقها نحو المجهول في ظل التحولات المتسارعة والقرارات التي لن ينفك الرئيس قيس سعيد عن اتخاذها، والتي طالت في الفترة الأخيرة القضاء التونسي الذي يجب أن يكون مستقلا ليصبح خاضعا لسيطرة الرئيس. وفي هذا المضمار تواصل أبرز التيارات السياسية التونسية المتمثلة بحليف الأمس الاتحاد التونسي للشغل الذي بات اليوم يواصل نضاله جهارا في مواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد ودعواته لحوارات صورية أبعدت عنها أبرز التيارات السياسية، فيما امتنعت تيارات أخرى عن المشاركة في العملية السياسية. فمعركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس والرئيس قيس سعيد حليفي الأمس القريب تعتبر منطقة الظل لتصعد على العلن بالإعلان عن إضراب عام خلال الأيام القادمة، وستتبعه خطوات أخرى وبدء جهود تعبوية كبرى متمسكا بموعد الإضراب العام في القطاع العام، ومحذرا السلطات من المساس بالطبقة الشغلية ونافيا في الوقت ذاته ما راج بشأن مخطط يستهدف قيادته ومقراته بعد استهدافه القضاء. المراقبون يرون أن التحرك الاتحادي في خطوة استباقية لاحتواء ما يخفيه قيس سعيد بتوجيهه وعلى لسان أمينه العام نور الدين الطوبتي الذي وجه للرئيس سعيد تحذيراته من استغلال القوة المتمثلة بالجيش وتسخيره لخدمة قراراته، بتأكيده بأن الأمن القومي التونسي خط أحمر وأن للاتحاد التونسي للشغل اتصالات بقيادات الجيش. يؤكد بأن الاتحاد قد قرأ الموقف وبات يشعر بأن البلاد تسير باتجاه التصعيد العسكري الذي ينتهي باندلاع النزاعات المسلحة في البلاد تعصف بها الأزمات. وفي ضوء تحرك باقي الأحزاب المعارضة كحملة إسقاط الاستفتاء وجبهة الخلاص الوطني ضد الرئيس سعيد داخل العاصمة وباقي المحافظات، وكذلك تحرك التيارات الإسلامية التي شعرت بخطر إقصاء إسلامية تونس في الدستور الذي يصبغ قيس سعيد إلى تنظيمه، أي حذف التنصيص على الهوية الإسلامية لتونس في الدستور الجديد، يتبين بأن البلاد تسير نحو المجهول، خصوصا وأن الشعب التونسي هو شعب ملتزم بأحكام الدين، وخرجت عن رحمه الكثير من التيارات الإسلامية التي ناضلت على مدى عقود ضد الأنظمة السابقة منذ عهد بورقيبة وابن علي. كما أن الجهات التي تدعم اليوم قيس سعيد وقراراته المجحفة باتت مكشوفة، وأنها تدعم أجندة لطالما حلمت بها الأنظمة السلطوية في الغرب. وفي الختام، فإنه كلما تفاقمت الأزمة السياسية تعسرت طرق الوصول إلى حلول وتعمقت الهوة بشكل أكثر فأكثر بين مختلف أطراف الأزمة في البلاد. نعم مستمعين الأكارم، نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الاتحاد التونسي للشغل ينزل الساحة بقوة محور حديثنا في هذا البرنامج، ونبحث عن لربما قراءة لإعلان الاتحاد التونسي للشغل حليف الأمس بوقوفه بوجه قرارات الرئيس قيس سعيد ومهاجمة القضاء، هل هي من صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ وإذا لم تكن قضية إقصاء القضاة من صلاحيات الرئيس، لماذا لم نسمع لأي اعتراضات خارجية على هذه القرارات؟ وطبعا في ظل دعوة الاتحاد التونسي للشغل لإضراب عام خلال الأيام القادمة، ما هو موقف الشعب التونسي من هذا الإضراب، خصوصا وأن للاتحاد قاعدة جماهيرية واسعة؟ الكثير من التيارات السياسية الفاعلة في تونس باتت تنظم أو تنضم إلى الاصطفاف المقابل لقيس سعيد. ربما سيضطر الرئيس إلى التراجع في نهاية المطاف، أم لربما يكون مدعوم من الخارج وسيواصل المسير في هذا الاتجاه. اسمحوا لي مستمعين الأكارم أن أتوقف مع مساهمات الأحبة المستمعين الأكارم الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج، وأشكر جزيل الشكر كل أولئك الذين يتواصلون معنا عبر رسائلهم المختلفة والمواضيع التي تكون خارج إطار حديث لقائنا هذا. مشكورين أحبتنا الكرام، وانتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. كل ما يجري في تونس من عواصف سياسية وتباينات في بين القوى السياسية، مفادها أن دول الاستكبار أمريكا والغرب وأذيالها في المنطقة تتبادل الأدوار ما بين إدارة الأزمات في تونس وتمويلها، والنتيجة بقاء البلد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، والسبب رفض تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني. شكرا أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة. وأنتقل إلى ضيفتنا التي التحقت بركبنا، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
رعاكم الباري دكتورة سهام، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحت الفرصة في هذا اللقاء. دكتورة، ما هي قراءتك لإعلان الاتحاد التونسي للشغل الذي كان حليفا بالأمس بوقوفه اليوم بوجه قرارات الرئيس قيس سعيد؟
طبعا هذا أول شيء يعطي فكرة على المشهد العام الآن الحاصل في تونس. يعني واضح أن الأمور ذاهبة إلى التأزم أكثر، إلى تعطيل مسار قرارات الرئيس، أولا عدم التجاوب مع عرض الذي قدمه المتعلق بالحوار الوطني، عدم الاستجابة إلى كل الاقتراحات التي قدمت حتى على هامش نوعية الحوار، كيفية إدارة الحوار، المشاركين في الحوار. نحن نعرف منذ البداية أن أمين عام الاتحاد التونسي للشغل كان له موقف واضح منذ لقاء الرئيس، يعني تقريبا لقاءين أو ثلاث لقاءات حصلت بينه وبين الرئيس، وحصل خلاف حول عدم استجابة، حسب ما ذكره طبعا الأمين العام، عدم استجابة الرئيس لمطلب فتح المجال لشخصيات من المعارضة طبعا لها علاقة سواء كان بحركة النهضة أو بعض الشخصيات التي كانت أساسا جزء من المعارضة الأساسية لقرارات الرئيس، والتي اعتبرت هذه القرارات انقلابا على الشرعية وانقلابا على الدستور. نحن نعرف موقف الرئيس كان يرفض حقيقة الجلوس على طاولة الحوار مع هؤلاء، اتهمهم بأنهم فاشلون، بأنهم يتحملون مسؤولية فشل 10 أو 11 سنة من الفشل السياسي ومن الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس. فتح المجال للحوار مع شخصيات وطنية، على الأقل شخصيات لم يكن لها دور ولم تكن مشاركة في المرحلة السابقة. الاتحاد في الحقيقة، أنا كنت دائما أقول منذ بداية الأزمة في تونس أن الاتحاد هو طرف الأزمة وليس طرفا محايدا وجزء من الأزمة، لا يمكن أن يكون طرفا محايدا يقدم الاقتراحات فيما يخص الحوار، لأن للأسف الشديد هو تورط بشكل أو بآخر في الخيارات وفي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومات حركة النهضة في الفترة السابقة، والتي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا خاصة في القطاع العام. اليوم نشهد قطاع عام يتلاشى، هناك تفكيك للمؤسسات العامة لمؤسسات الدولة، الآن تباع يعني بأثمان يعني زاهدة جدا، وهي مؤسسات للأسف بنيت عليها البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتونس منذ سنوات طويلة جدا. لم نرى الاتحاد يعني يتخذ مواقف بطولية أو إجراءات صارمة فيما يخص حماية المؤسسات العامة أو حماية القطاع العام. كل ما نسمعه من حديث عن دفاع عن المفقرين والدفاع عن العمال، هذه كلها للأسف شعارات خطابات سياسية يعني يراد بها باطل، بقطع النظر عن الخلاف مع الرئيس أو الخلاف مع خيارات الرئيس أو مع قرارات الرئيس. أنا أتحدث هنا فقط على الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الموضوع اليوم هو هذا هذه المؤسسة بالرغم من عراقتها وبالرغم من نضالاتها التاريخية المعروفة في مراحل كثيرة من تاريخ السياسي الحديث في تونس، ولكن للأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبحت جزء من المحافظة السياسية داخل المشهد السياسي، أصبحت تنازع لأجل مناصب داخل الوزارات ولأجل نسب في صفقات العمومية، وحتى على مستوى الملف المتعلق بصندوق النقد الدولي عندما بدأ النقاش حول شروط صندوق النقد الدولي الأخيرة حول ما يمكن أن تقدمه تونس لهذا الصندوق حتى تحصل على قرض القرض المطلوب الآن. الاتحاد طبعا نظرا للمكايدة السياسية ولرفضه التعاون مع الرئيس وضع شروطا من ضمنها هذه الإجراءات التي يطالب بها الآن بالدعوة لإضراب عام تسكير عام لكل المؤسسات في الدولة. هذا سيساهم في تعطيل سير اليومي للحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد، سيؤزم الوضع أكثر، سيزيد في المشاكل وفي الانقسام السياسي. طبعا هناك شرخ كبير الآن لأنه ليس هناك استجابة للأسف الشديد لمطالب الرئيس، وليس فقط مطالب الرئيس، يعني لا بد أن نقول أن هناك جزء من المعارضة رغم أن هذه المعارضة ربما هي تعارض الرئيس أو تنتقد بعض الممارسات للرئيس خاصة السلوكيات التي لها طابع أحادي ربما، ولكن هي في المسار العام هي مع الرئيس وترى بأن الخيارات التي قام بها الرئيس منذ بداية الأزمة هي خيارات ضرورية، لأننا وصلنا في مرحلة انسداد الأفق السياسي بعد كل ما حصل من صراعات داخل المجلس التشريعي، تعطيل للبرلمان، تعطيل لعمل الحكومة. الرئيس كان شبه معزول في فترة من الفترات، طبعا نحن نعرف كل المناكفات السياسية التي كانت تحصل. الآن الاتحاد هو مطالب حقيقة بإعادة النظر بمراجعة كل سياساته في المرحلة السابقة، وبأن يكون في هذه المرحلة الحساسة المرحلة الانتقالية عنصر فاعل إيجابي يدعم مسيرة التغيير السياسي ولا يقف ضدها ولا يكون عنصر تعطيل وعنصر تدمير للأسف وعنصر شرخ لهذا المشهد السياسي المربك. نعم.
دكتورة سهام، قد رأينا في الفترة الأخيرة يعني مهاجمة القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، هل هذه المهاجمة من صلاحيات الرئيس قيس سعيد؟
طبعا الرئيس نحن نعرف أنه عندما اعتمد على المواد الدستورية خاصة المادة 80 والمواد الملحقة بالمادة 80 أعطى لنفسه حرية التصرف تحت إطار الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد أو حالة الخطر الدائم كما هو موجود بمصطلح داخل المادة الدستورية. في هذا الإطار ليس هناك تفسير في المادة الدستورية يعطي للرئيس حقية أن يجمع السلطات الثلاث بين يديه وأن يعمل على إدارة مرحلة انتقالية قبل الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وهذا ربما كان مصدر الإشكال. نحن نعرف أن الرئيس أول قرار اتخذه أنه جمد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، ثم بعد ذلك بدأ في ممارسة السلطات الثلاث طبقا لصلاحيات التي أعطيت له وفقا لهذه المادة.
نعم.
اليوم هناك مشكلة لها علاقة باستمرارية هذه الحالة. هذه الحالة المفترض أنها حالة لا تدوم أكثر من 6 أشهر، بمعنى أن على الرئيس كان على الرئيس بعد 6 أشهر من إعلان تجميد الدستور أن يدعو حقيقة بشكل مباشر لانتخابات تشريعية سابقة لأوانه. ما فعله الرئيس بما أنه يملك مشروع تغييري لكل الحالة السياسية الموجودة، كان بدأ في الحديث عن طرح مشروع قانون انتخاب جديد، ثم بعد ذلك قام باستشارة وطنية إلكترونية هي عبارة عن استفتاء مبدئي حول النظام السياسي وحول مشروع قانون الانتخاب الجديد. طبعا هذه الاستشارة لها ما لها وعليها ما عليها، هناك جدل كبير داخلي، هناك من أيدها وهناك من رفضها وهناك من قلل من شأنها وهناك من اعتبرها مجرد هرطقة سياسية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير مباشر على الأزمة. اليوم المسألة أصبحت أكثر جدية، يعني الرئيس عندما قال بأن أول الأدوات التي سيستخدمها هي محاربة الفساد، وأن القضاء للأسف وهو المؤسسة الثانية أو السلطة الثانية في الدولة ينخر فيها الفساد، نظرا لأنها خضعت في السنوات السابقة للمحاصصة السياسية ولسيطرة الأحزاب السياسية، هناك للأسف قضاة هم عبارة عن الأحزاب السياسية ولدى الكتل النيابية تحديدا في البرلمان. هذا بدا واضحا من ضمن الملفات التي ركنت وأخفيت داخل أروقة المحاكم والتي لم تفتح ولم ينظر فيها، سواء كانت ملفات فساد أو ملفات تجاوز سلطة أو ملفات تهريب أموال أو ملفات تضرب حقيقة قلب الاقتصاد والاقتصاد الوطني. كل هذه المسارات جعلت الرئيس يتخذ هذا القرار. وبالمناسبة فيما يخص اللغط الذي حصل حول قائمة 58 قاضي وقاضية الذين وقعت إقالتهم، هذه القائمة في الحقيقة ليست جديدة، هي قائمة موجودة منذ فترة. نظرا لهؤلاء القضاة لديهم ملفات لدى مجلس ما يسمى بالمجلس التأديبي داخل المؤسسة القضائية. ما حصل أنه بفضل تدخل الأحزاب السياسية والمحافظات الموجودة أن هذه الملفات لم ينظر فيها أو في معظمها، وأن بعض القضاة كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم العملية ومطمئنين نوعا ما بأن هناك من يحميهم وهناك من يساعدهم. ما فعله الرئيس أنه سحب البساط من تحت كل هؤلاء وبدأ الإجراء في التنفيذ مباشرة.
نعم.
بالمقابل هناك اللجنة الاستشارية التي عينها وهي الهيئة الاستشارية الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد. حتى الجدل الذي حصل فيما يخص هذه النقطة، فيما يخص إعادة النظر في دين الدولة إلى آخره، في الحقيقة كلها إشاعات وكلها مغالطات سياسية وبروباغندا إعلامية للأسف حاولت أن تضع الرئيس في خانة الاتهام بأنه يريد أن يغير دين الدولة ويريد أن يغير شكل الدولة ويريد أن يمس بالأساسيات في الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي، ولكن هذا ليس صحيح. إنما كل ما حصل أن هناك جدل سياسي طرحه رئيس اللجنة، ربما رئيس اللجنة كان يريد أن يصفي بعض الحسابات السياسية مع حركة النهضة، خرج في لقاء تلفزيوني وتحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع أساسا لم يطرح في المشروع الجديد. ما هو موجود في المشروع الجديد هو يخص حقيقة تغيير النظام السياسي.
جيد.
هذا أولا. تصليح إصلاح المؤسسات بما فيهم المؤسسة القضائية والمؤسسة السلطة التنفيذية التي لها طبعا التي سيكون لها دور أساسي في المرحلة المقبلة، وتنظيم قانون الانتخاب. كل ما قيل وما يقال من أن هناك تعدي على الحريات وهناك تغيير لمفاهيم الحقوق والحريات الموجودة في الدستور الحالي كله كلام سياسي ليس له أي أدلة واقعية. حتى أن بعض أعضاء اللجنة خرجوا وتحدثوا وقالوا بأن الرئيس لم يتدخل نهائيا في هذا الموضوع، أصلا لم يشر إلى تغيير للمادة الأولى من الدستور التي هي أصبحت مثل المادة ستاندر، يعني هي نفس المادة التي كانت موجودة في دستور 59 ووقع تبنيها في دستور 2014، وأعتقد أنها ستبقى أيضا في هذا المشروع الجديد.
جيد. نعم. دكتورة سهام، يعني في ظل دعوة الاتحاد التونسي للشغل لإضراب عام خلال الأيام القادمة، برأيك ما هو موقف الشعب التونسي من الإضراب، خصوصا وأن الاتحاد طبعا قاعدة جماهيرية واسعة؟
طبعا هناك في الحقيقة يعني عدة مواقف، يعني الغالب الموقف الغالب هو موقف رافض في الحقيقة لهذا الإضراب، لأن الكل يدرك أن هذا الإضراب هو لن يحل المشكلة وإنما سيعمق الانقسام أكثر.
صحيح.
سيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر. هناك الآن وضع اقتصادي صعب جدا في البلد. نحن نعرف أن تونس يعني تتأثر ليس فقط بما يحصل داخليا وإنما أيضا ما يحصل بالمحيط، يعني هناك الآن تداعيات الحرب الأوكرانية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي ومسألة التعاون حتى الاتحاد الأوروبي مع تونس، كل هذا له تأثير. يعني الشعب الآن في معظمه هو هناك حالة احتقان سياسي في الحقيقة، هناك رفض لكل هذه المعارضة بما فيها حتى الاتحاد. يعني أنا سمعت بعض الشخصيات الذين كانوا في السابق نشيطين داخل الاتحاد التونسي للشغل يقولون أن للأسف ما يحصل داخل الاتحاد الآن هو دور سياسي يقوم به الأمين العام للاتحاد، ربما لطموح سياسي شخصي، ربما لأنه يطمح لأن يكون له دور في مرحلة المقبلة، وبالتالي يريد أن يعزز وجوده داخل المعركة السياسية. ولكن الاتحاد بشكل عام هناك الكثير من القيادات الذين هم ضد هذا الإضراب وضد هذا الإعلان، وحتى أنه داخل الاجتماع العام الذي حصل داخل الهيئة الاتحاد منذ 3 أيام حصل يعني خلاف كبير بين الكثير من أعضاء الهيئة الإدارية ومن الهيئة القاعدية إن صح التعبير، يعني من أعضاء المكاتب
الأساسية
الفرعية.
نعم.
الذين كانوا يرفضون حقيقة الاستجابة إلى هذا الإضراب لأنهم يدركون حقيقة، هم يحتكون مع الشارع، يدركون أن هناك
أزمة صعبة،
يعني حالة هناك أزمة اقتصادية فعلية، لا يمكن في هذه المرحلة بالذات أن يكون الرد على الموقف السياسي مهما كان هذا الموقف السياسي صلبا أو صعبا، لا يمكن أن يقع الرد عليه بهكذا تصرف، لأن هذا من سيدفع ثمنه هو الشعب كله والبلد وليس فقط الأحزاب السياسية أو المعارضة.
أحسنت.
أو حتى رئيس الجمهورية.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الانضمام دكتورة.
تحياتي.
حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفي الدقائق المتبقية في هذا اللقاء وأرجع على تطبيق الواتساب ليرى مساهمة ومشاركة من الأخوان الأحبة الذين تواصلوا معنا. كما شكرت أنا المستمع الفاضل أبو محمد مهدي الذي قال أن ما يحصل في تونس هو لأن تونس رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذه الفوضى موجودة وتدار من قبل بعض الجهات الأجنبية والخارجية. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا برسالة صوتية من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن الوضع التونسي يسير إلى الأسوأ طالما المعارضين للرئيس إسعي الطريق واليدين، وأن الرئيس التونسي في عنق الزجاجة. وسؤالي إليكم من فضلكم، هل السيد سعيد الرئيس التونسي يقف وحيدا في هذه الأزمة أم مدعوما دوليا أو إقليميا؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
الشكر موصول لك يا عزيزي صبحي، وأنا أعتذر لأن استمعنا إلى الرسالة في أواخر هذا اللقاء ولا يمكننا الإجابة أو توجيه السؤال لضيفتنا دكتورة سهام عزوز التي كانت معنا في هذا البرنامج. أتمنى أنك قد حصلت لربما على إجابتك واقتربت منها في حديث الدكتورة سهام عزوز في هذا البرنامج. إذن كل شكر وتحية لكم مستمعينا الكرام لحسن تواصلكم وطيب إصغائكم، ومرة أخرى أشكر الدكتورة سهام عزوز التي كان معنا الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان ورافقتنا في هذا البرنامج. بطبيعة الحال سنبقى ننتظر لنرى ما يسمى بالربيع العربي الذي اندلع من تونس، ربما هل سينتقل مرة أخرى من تونس إلى باقي الدول العربية في شمال إفريقيا نظرا للأوضاع والأزمة التي نشاهدها في تونس؟ علينا أن ننتظر لنرى في الأيام القادمة كيف سيكون الأمر في هذا البلد من الناحية السياسية، وكذلك قرارات الرئيس قيس سعيد كيف ستكون. شكرا جزيلا لكم ولحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
السلوك الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخلت ناقته يثرب أحاط بها الناس، وكانت يثرب يومها مقسمة إلى أحياء تضم بيوتا وأزقة ومتاجر، يعود كل منها إلى واحدة من القبائل التابعة إما للأوس أو للخزرج. كانت الناقة تمر من أمام قلاع هذه القبائل، فيخرج كبارها ويأخذون بركاب الناقة منادين: إلينا يا رسول الله، إلينا. فقال صلى الله عليه وآله: دعوا الناقة فإنها مأمورة. لكن كبار القوم وأشرافهم، شيوخهم وشبابهم، اعترضوا ناقة النبي صلى الله عليه وآله قائلين: انزل هنا يا رسول الله، فالدار دارك وكل ما لدينا في خدمتك. لكنه كان يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. وهكذا طوت الناقة الطريق حيا بعد حي، حتى وصلت إلى حي بني النجار الذين تنتمي إليهم أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبارهم أخوال النبي جاءوه وقالوا: يا رسول الله، إن لنا بك لقرابة، فانزل عندنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا الناقة فإنها مأمورة. فانطلقت الناقة حتى حطت رحالها في أكثر أحياء المدينة فقرا، فمد الناس أعناقهم ليعرفوا من صاحب الدار التي حطت عندها الناقة، فإذا به أبو أيوب الأنصاري، أفقر أهل المدينة أو أحد أفقرهم. عمد أبو أيوب الأنصاري وعياله الفقراء المعوزون إلى أثاث النبي، فنقلوه إلى دارهم، وحل النبي صلى الله عليه وآله ضيفا عليهم، فيما رد الأعيان والأشراف وأصحاب النفوذ وذوي الأنساب وأمثالهم، أي أنه حدد موقفه الاجتماعي، فاتضح من خلال ذلك عدم تعلق هذا الرجل بالثروة والنسب القبلي والزعامات القبلية والانتماء الأسري والعائلي، وعدم ارتباطه بالمتحايلين الوقحين، ولن يكون كذلك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم حدد منذ الوهلة الأولى طبيعة سلوكه الاجتماعي، وأيا من الفئات يساند، ولأي من الطبقات ينحاز، ومن هم الذين سينالون القسط الأوفر من فائدة وجوده. فالجميع كانوا ينتفعون من وجود النبي وتعاليمه، بيد أن الأكثر حرمانا كان أكثر انتفاعا منه. دافعهم في ذلك هو التعويض عن حرمانهم. كانت قبالة دارة أبي أيوب الأنصاري قطعة أرض متروكة، فسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحبها، فقيل إنها ليتيمين، فدفع لهما ثمنها واشتراها، ثم أمر ببناء مسجد عليها. كان ذلك المسجد بمثابة مركز سياسي عبادي اجتماعي وحكومي، ومركز يتجمع فيه الناس، حيث اقتضت الضرورة بناء مركز يمثل المحورية، ومن هنا تمت المباشرة ببناء المسجد. ولم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم قطعة أرض من أحد أو يستوهبها، بل اشتراها بأمواله. وبالرغم من عدم وجود محام عن هذين اليتيمين، فإن النبي راعى الدقة في أداء حقوقهما كاملة تامة كالأب والمدافع عنهما. وعندما باشروا بناء المسجد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل المسلمين أو أولهم الذين أمسكوا بالمعول وباشروا حفر أرض المسجد. ولم يكن عمله هذا رمزيا، بل كان عملا حقيقيا، بحيث كان العرق يتصبب منه صلى الله عليه وآله. فكان عمله بالمستوى الذي أثار بعض الذين تنحوا جانبا فقالوا: أنجلس والرسول يعمل؟ فلنذهب ونعمل. فجاءوا وانهمكوا في العمل حتى شيدوا المسجد خلال برهة وجيزة. وبذلك أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القائد العظيم والمقتدر أنه لا يرى أي حق لشخصه، فإذا ما كان هنالك عمل فلا بد أن تكون له مساهمة فيه. ثم إنه وضع الأطر الإدارية والسياسية لذلك النظام. ولو أن المرأة ألقى نظرة على التطور الذي خطاه بذكاء وفطنة، لأدرك أي عقل وفكر ودقة وحنكة تقف وراء تلك العزيمة القاطعة والإرادة الصلبة التي لا يمكن تحققها ظاهرا إلا برفد من الوحي الإلهي. وحتى يومنا هذا، إن الذين يحاولون تتبع وقائع تلك السنوات العشر خطوة خطوة يعجزون عن استيعاب أي شيء. وإذا ما حاول المرء دراسة كل واقعة على حدة، فإنه لا يدرك منها شيئا، بل عليه أن يدقق النظر ويلحظ تسلسل الأعمال وكيفية إنجاز كل تلك المهام بتدبير ووعي وحسابات دقيقة. تمثلت الخطوة الأولى في إرساء الوحدة، فلم يدخل أهل المدينة بأجمعهم الإسلام، إلا أن أكثرهم اعتنق الإسلام، فيما بقيت قلة منهم خارج إطار الإسلام. كما أن ثلاثة من قبائل اليهود المهمة كانت تقطن المدينة، أي في القلاع الخاصة بهم المحاذية للمدينة، وهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هذه القبائل كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا: أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح، وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. ما هما المزيتان الأخريان؟ هذا ما سنذكره في الحلقة المقبلة أحبة المستمعين الكرام، لأن الوقت قد داهمنا. نستودعكم الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.